إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، نحن في شهر الله المحرم، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السنة 12 شهرا منها أربعة أشهر حرم ثلاث متواليات، وهم ذو القعدة وذو الحجة وشهر محرم الذي مضى منه إلى الآن 7 أيام، وشهر رجب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم هي لها عند الله تعالى مكانة ومنزلة، فالظلم في كل الشهور محرم، إلا أنه يزاد الإثم وتضاعف الخطيئة في هذا الشهر الحرام أو في الأشهر الحرم. قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر الحرم، قال: في كلهن، ثم اختص الله تعالى من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر فيه أكبر وأكثر، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة أنه يضاعف لها الأجور في الأزمنة المخصوصة والأماكن المخصوصة كما يشاء ربنا عز وجل. قال قتادة رحمه الله: الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه، وإن كان الظلم عموما على كل حال عظيما، ولكن الله تعالى يعظم ما يشاء كيف ما يشاء وقت ما يشاء. ولذلك أيها الإخوة، هذا الشهر الحرام الذي نمر نحن فيه كان يجب علينا تأدبا مع الله تعالى أن عظم هذا الشهر، أن نعظمه ولا نظهر فيه الخطيئة ولا نظهر فيه المعصية ولا نبارز الله تعالى بمعاصينا. وقد سبق قبل خطبة ماضية أن تكلمت عن بعض مهرجانات الفساد، وأن ذلك محادثة ومبارزة لله عز وجل، وأنه ينبغي للإنسان أن يستحي من ربه عز وجل إن أكرمه بنعمة أن لا يرد النعمة إلا بالشكر وبتذكر نعمة المنعم أن لا يسلبها الله تعالى منه. وهذا الشهر المحرم، وهو الشهر المحرم الذي نحن فيه، الشهر الحرام الذي نحن فيه، فيه أعمال كثيرة. من أهم الأعمال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صومه، كما ثبت في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل صوم يصومه الإنسان بعد رمضان شهر الله المحرم. قال الملا علي القاري رحمه الله: المراد جميع الشهر المحرم، أي كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا اليوم، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا اليوم. ومن الأيام الفاضلة في هذا الشهر المحرم يوم عاشوراء، ومع الأسف ارتبط في أذهان الناس أن يوم عاشوراء يوم مرتبط بمقتل الحسين رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة. ولا بد أن يعلم الناس أن حبنا للحسين والحسن رضي الله عنهما هو جزء من الإيمان، بل أن حبنا لهم هو من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين بشرهم الله تعالى بالجنة، فقال صلى الله عليه وسلم عنهما: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. ويكفيهما أن كل نسب وسبب فهو مقطوع يوم القيامة إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسببه، فحبنا لهم ليس بالصياح ولا بالبكاء ولا بالعويل ولا بلطم الخدود ولا بشق الجيوب، وإنما حبنا لهم أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهم والدعاء لهم والترضي عليهم والسكوت عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من زلل ومن خطأ أو من اجتهاد. هذا هو حبنا، ليس حبنا أن نبكي عليهم مرة في العام أو مرة في السنة فنلطم الخدود ونشق الجيوب ونحيي دعوى الجاهلية التي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أتى بعد الحسين رضي الله عنه من الجيل الأول، لم يفعلوا ذلك، وإنما هي بدع محدثة. لذلك من الأيام الفاضلة في هذا الشهر يوم عاشوراء. يوم عاشوراء له ارتباط أصلا
برسو سفينة نوح ونجاته في هذه الأرض. هذا أصل يوم عاشوراء. يوم عاشوراء مرتبط أصلا بنوح عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى أغرق من في الأرض جميعا، ولم يدع الله تعالى منها أحدا ولا أهل بيت إلا نوح ومن معه، كما قال الله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. يعني أقرب نسب يجمعنا نحن الآن هو ذرية نوح، أقرب نسب، دعك من آدم عليه الصلاة والسلام، نحن جميعا نلتقي في نسب نوح. وجعلنا ذريته هم الباقين، يقول العلماء: لم يأتي لأحد من بعد نوح ذرية إلا من كان نوح ومعه من أولاده الثلاثة، حام وسام ويافث، منها نزلت هذه الذرية الموجودة الآن على الأرض، على ما يقول ابن كثير وغيره من أهل التاريخ. لذلك شكر نوح ربه عز وجل، والحديث عند أحمد وهو حديث حسن، شكر نوح ربه عز وجل يوم أن رست السفينة والسفينة على الجودي، فصام هذا اليوم شكرا لله تعالى. وقالت عائشة: كان أهل مكة يصومون هذا اليوم. في الجاهلية أهل مكة يصومون هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم، يعني بعد ثلاثة أيام، كانوا يصومونه ويرون أنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه نوح ورست سفينته على الجودي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أيام مكة يصومه، ولعلهم كما قال ابن كثير أخذوه عن بعض ما عندهم من ملة إبراهيم، فلا ارتباط بين مقتل الحسين رضي الله عنه الشهيد وبين يوم عاشوراء. قال عن ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، بعدين لما مشى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود كذلك يصومون يوم عاشوراء. وفي رواية: كان اليهود في خيبر يتخذونه عيدا، يوم عيد، يزينون فيه الأولاد ويلبسونهم شاراتهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: مكة عرفنا ليش تصوم، طيب أنتوا ليش تصومون؟ قالوا: ذلك يوم نجى الله فيه بني إسرائيل، نجى الله فيه بنو إسرائيل وموسى من فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. إذا كانت القضية قضية موسى، إحنا أحق بموسى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه، فصامه الناس أول ما جاء سنة واحدة. السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم فرض رمضان، فلما فرض رمضان قال صلى الله عليه وسلم: من شاء يصوم عاشوراء يصوم، من شاء يترك يترك، أصبحتم الخيار، فرض الله عليكم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود بدأوا يصومون هذا اليوم، وهذا في السنة التاسعة. أخبر صلى الله على ما قال النووي ورتبها، أخبر صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أن اليهود بدأوا يصومون هذا اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن حييت من قابل السنة القادمة لأصومن التاسع والعاشر. إذا الله أحياني السنة القادمة راح أصوم التاسع مخالفة لليهود. وقال بعضهم: لا، احتمال يكون خطأ في الشهر، فلعل الشهر يبدأ متأخر أو متقدم، فتصوم أنت التاسع والعاشر احتياطا، فستدركه إما تاسعا أو عاشرا، لأن الشهر قد يتقدم وقد يتأخر في يوم. فلذلك قال الإمام النووي: فصامه النبي صلى الله عليه وسلم لهالسببين، إما أن الشهر يتقدم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفة اليهود. ومات صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، فلم يدرك ذلك وجعلها سنة صلى الله عليه وسلم. هذا حكاية يوم عاشوراء، والأحاديث في ذلك واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، قال: ما هذا اليوم؟ قالوا: يوم صالح، يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه. وكانت، وهو قال الإمام أحمد في رواية الإمام أحمد: وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه شكرا لله تعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه. قال القرطبي: قريش يصومونه استنادا في صومه إلى شرع من مضى، كشرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يصومه قبل الهجرة في مكة. وكان اليهود يتخذونه عيدا كما ذكرت لكم، ويلبسون أولادهم الشارات كما جاء في حديث البخاري. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام هذا اليوم، لأن يوم العيد لا يصام، فكان اليهود يتخذونه عيدا، قال: لا، صوموه. ثم اليهود صاموه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، قال: صوموا التاسع والعاشر. وهذا منه صلى الله عليه وسلم حرصا على أن يخالف اليهود صلى الله عليه وسلم. وجاء في فضل هذا اليوم، يوم العاشر من محرم، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. احتسب على الله، احنا الآن سنة 1425، أن هذا الصوم يكفر سنة 1424 كلها. يظن بعض الناس أن يفعل ما يشاء من ذنوب، وإذا جاء يوم عرفة صامه فكفر، وإذا جاء يوم عاشوراء صامه فكفر، وإذا قام ليلة القدر صامه فكفر، ويظن أن ذلك يمحو كبائر ذنوبه من الذنوب الخاصة والعامة، من الذنوب التي تتعلق بالله أو تتعلق بالبشر من مظالم. قال العلماء في ذلك، يقول الإمام النووي: هذا الصوم الأيام الفاضلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يكفر كل الذنوب الصغائر فقط، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة خاصة. أما الكبائر كالزنا وشرب الخمر وغيرها من الذنوب التي ورد عليها وعيد من الله فإنها تحتاج إلى توبة خاصة. وإن لم يصادف هذا اليوم صغائر، يعني إذا أنت صمت يوم عاشوراء وما عندك صغائر ذنوب، توك راجع من الحج، رجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك وما عندك ذنوب، فإن لم يصادف في سجلك صغائر فإنها تكتب لك حسنات وترفع لك بها الدرجات، وإن صادفت كبائر فإننا نرجو من الله أن يخففها عنك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى الجزء الخامس، قال: الطهارة والصلاة والصوم ورمضان إلى رمضان وعرفة وعاشوراء تكفر الصغائر دون الكبائر، هذه الذنوب يكفرها، أو هذه الأيام تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر. وتعالوا معنا أيها الإخوة إلى مسألة مهمة في هذه الأيام، وهو ما يقام من هذه الأيام من ما يسمى باللطميات، وأبيات الشعر التي تقال في مقتل الحسين وذبح الذبائح ولطم الخدود وشق الجيوب. ما تقول السادة العلماء في هذه الأفعال؟ أهي من الإسلام في شيء؟ أهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجه هذا السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فسألوه عما يقام في هذا اليوم يوم العاشر من محرم من إقامة بعض الاحتفالات والخطب وشق الجيوب ولطم الخدود وغيرها وذبح الذبائح وتوزيع الموائد الطعام وغيرها، أهذا مشروع؟ فعل في الجيل الأول، فعل في الجيل الثاني، فعل في الجيل الثالث، فعله الصحابة الكرام، فعلوه لما فعل؟ أفتنا يا شيخ الإسلام. فقال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يوم عاشوراء أن توزع فيه الأطعمة أو تلطم فيه الخدود والجيوب تشق في هذا اليوم. قال: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولا عن الصحابة، ولا استحب ذلك أو ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، لا شيئا صحيحا ولا شيئا ضعيفا. ثم قال رحمه الله: عما يقع في هذا اليوم من الطوائف بسبب مقتل الحسين رضي الله عنه، قال: فصارت طائفة جاهلة ظالمة، إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية، تظهر موالاته وموالاة أهل بيته، تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة، تظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير، والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين. يعني هذه الأشياء اللي تعمل يتوسل بها إلى سب السابقين الأولين، وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام. قال ابن الحاج: ومن بدع هذا اليوم أن يخصص بالذبح وتوزيع الطعام، فلم يرد في ذلك سنة ولا أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. فهذا من أعمال الجاهلية التي لم يشرعه الله تعالى، ما فيه إلا تجديد الحزن وإثارة البغضاء بين المسلمين، أخبار مكذوبة، والصحيح من هذه الأخبار يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين. وكذلك من أعمال الجاهلية في هذا اليوم يوم العاشر من محرم أن يخصص هذا اليوم أو ليلة العاشر من محرم بقيام ليل أو بزيارة القبور أو بالصدقة أو بإخراج الزكاة أو قراءة سورة فيها ذكر موسى فجر يوم عاشوراء، فكلها بدع مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها الشارع الحكيم. وكذلك تشبيه هذا اليوم بالعيد، يعني يوم عاشوراء من حيث الاغتسال والاكتحال واستعمال البخور والتوسع في المأكل والمشرب، وهذا ما يجوز، لأنها نشأت في ردة فعل على أهل الحزن، فنشأت ردة فعل أخرى وهي اتخاذ هذا اليوم يوم عيد، فهؤلاء مخطئون وهؤلاء مخطئون. وكذلك من بدع هذا اليوم أنه تتخذ فيه المآتم للنياحة ولنشد الأشعار ولاستذكار ما مضى من حال الحسين رضي الله عنه، ويترك شهداء كثر من الصحابة لم يسأل بهم أحد، وأقربهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من الذي يعلم أن عمر كان استشهاده قبل 10 أيام؟ من سأل فيه؟ استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي في الناس صلاة الفجر في الروضة الشريفة، لم يقتل قبله ولا بعده رجل استشهد في روضة من رياض الجنة إلا عمر في الروضة الشريفة وهو يصلي الفجر، فطعن رضي الله عنه 4 ليال خلين أو بقين من شهر ذي الحجة، 26 ذي الحجة استشهد عمر بن الخطاب، يعني مضى على موته الآن أكثر تقريبا 10 أيام، ما حد ذكره ولا حد سأل عنه ولا حد احتفل به، وهو الشهيد رضي الله عنه شهيد محرابه رضي الله عنه. وقد عزاه ورثاه علي بن أبي طالب وقال رضي الله عنه: هذا هو الرجل، ما تمنيت أن ألقى الله تعالى بصحيفة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ألقاه بمثل صحيفة عمر، وإن موت عمر لثلمة في الإسلام لا ترقم أبدا. هكذا قال عنه علي رضي الله عنه. وقال عنه العباس رضي الله عنه: جاورت عمر بن الخطاب فوجدته قواما بالليل صواما بالنهار خائفا لله عز وجل. وقال عنه ابن عباس أكثر من ذلك: هذا استشهد قبل 10 أيام ما حد درى عنه ولا حد سأل فيه، اللهم إلا قناة فضائية في برنامج حدث في مثل هذا اليوم، يوم 26 ذي الحجة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانتهت سيرته ولم تقم له المآتم. وهذا كان هي السنة، السنة أننا لا نقيم المآتم، وإنما خلاص انتقلوا إلى الله تعالى، فلا تجدد الأحزان ولا تجدد الأحزان لهؤلاء، خلاص انتهوا. بل كان من هديه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ على قبره يتخذ قبره عيدا فيعاوده الناس حتى لا تتجدد الأحزان، ونهى عن التصاوير أن تعلق، ومن حكمتها أن الإنسان كلما رأى الصورة كلما تجدد في نفسه الحزن، فأمر بطمسها وإزالتها، وهذه أحد الحكم. لذلك أيها الأخوة، هذا كله من البدع التي يعبر الناس فيها عن حب آل البيت، وحبهم لا يكون بهذه الطريقة. أين حبنا لآل البيت طوال السنة؟ أين حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم طوال السنة؟ وهذا الكلام يقال في مقتل الحسين، وهو نفسه يقال في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه يقال في كل المناسبات التي تتعلق بالولادة والوفاة، أننا نحبهم ونعمل على هديهم رضي الله عنهم، ونتبع سننهم وآثارهم، ولا نحتفل فيهم مرة في العام ثم بعد ذلك نعود إلى معاصينا وإلى محادة الله ومبارزته. أما ما حصل للحسين رضي الله عنه فبعد قليل أفصل لكم جزءا منه رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياهم في الدرجات العلى، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، فإن أهل العلم ينصحون أن لا يتكلم الإنسان فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إن كان حق فلا بد أن النفوس تتحامل على الطرف الآخر، فإن تكلم الناس عما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه فإنك في ختام هذه القصة ستميل إلى أحد الرجلين وستتحامل على الطرف الآخر. ولذا أهل العلم ينهون عن الكلام عما شجر بين الصحابة، ويكف ويمسك ويسكت ويتلو قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وبعض الصحابة رضي الله عنهم ظلم، نعم، مثل الحسين رضي الله عنه، وهذه عقيدتنا أن الحسين رضي الله عنه ظلم، وأنه رضي الله عنه قتل كما قتل غيره من خيار الصحابة، وأنه مات شهيدا، ونسأل الله تعالى أن يرفع درجاته في الجنات العلى، وأنه ظلمه عبيد الله بن زياد، وأن قتل عبيد الله بن زياد له لم يكن بأمر يزيد بن معاوية، هذا هو الصحيح الثابت في التاريخ، فإن يزيد بن معاوية كان قريبا للحسين وبينهما نسب وصهر، فلم يأمر بقتله، وإنما قتله عبيد الله بن زياد الظالم، وقد انتقم الله تعالى منه فقتل كما قتل الحسين، وعلق رأسه في قصر الكوفة كما فعل في الحسين رضي الله عنه، رضي الله عن الحسين. هذا باختصار. وقد ظلم الحسين، نعم، ولا نشك في ذلك، وكان المتسبب في ظلم الحسين كما يذكر أهل التاريخ أن أهل العراق دعوه للبيعة، قالوا: تعال لنا نبايعك على الخلافة، وهذه البيعة حقيقة كانت بيعة الحسين بعد الحسن رضي الله عنه. والحسن فيه نكتة في حياته يجهلها كثير من الناس، وهو أن الحسن رضي الله عنه بعدما مات علي ابن أبي طالب رضي الله عنه استشهد، اجتمع له أكثر من 100,000 مقاتل في العراق، فقالوا له: لك البيعة، فامشي بنا إلى الشام وخذ الخلافة. فمشى الحسن رضي الله عنه إلى الشام ومعه جيش قوامه 100,000 يهزم الشام ويهزم من في الشام. وبينما هو في الطريق سرقوا متاعه، الناس اللي معاه من أهل العراق الذين خرجوا معه سرقوا متاع الحسن وطعنوه برمح على رجله، فقال: إن كان قومي يفعلوا بي ذلك قبل الحرب فكيف يفعلوا بي بعد الحرب؟ لا طاقة لنا بالحرب، هذول مو أهل الحرب. فرجع رضي الله عنه وأرسل لمعاوية البيعة وقال: نبايعك لك الخلافة ونجمع دماء المسلمين. وسمي عام الجماعة اللي اجتمع الناس فيه كلهم على خليفة واحد، وتنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فدخل الحسن رضي الله عنه يمشي يجر ثوبه ويسقط فيه، شاب طفل صغير، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، توقف من الخطبة ونزل، فحمله وضمه ورفعه إلى المنبر أمام الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وبعد مقتل الحسن وبعد وفاة الحسن رضي الله عنه نادى أهل العراق الحسين، قالوا: تعال نبايعك. فنصحه عبد الله بن عباس، خرج معه عبد الله بن عباس في مكة وقال له: إنهم أهل غدر، نتكلم عن ذاك الجيل، غدروا بوالدك من قبل وغدروا بأخيك الحسن، لا تخرج إليهم. وقد أرسل الحسن رضي الله عنه عقيل بن مسلم أو مسلم بن عقيل بن أبي طالب، أرسله ليأخذ البيعة له. فبعد ذلك نكثوا في عقيل بن مسلم، وأرسل عقيل بن مسلم إلى الحسين يخبره أن أهل العراق قد نكثوا البيعة، فوصلته الرسالة وهو في كربلاء، وهناك قتل رضي الله عنه شهيدا. وهذا يا أخوة في عالم السياسة وعالم الواقع، كل من يتطرق للحكم وكرسي الحكم يقتل ولو كان صحابيا. هذا في عالم الآن في دنياك، في حياتك الدنيا، خل واحد يصفت في مكان موقف سيارتك، شوف شو تسوي فيه. موقف سيارتك موقف، خل واحد يوقف في موقف سيارتك، خل واحد ينافسك على منصبك وانت رئيس قسم ولا رئيس شعبة ويحط له واسطات عشان ياخذ مكانك، ما تنام لا ليل ونهار. خل واحد مؤذن مسجد يجي مؤذن مكانه ويمشيه من مكانه، إمام مسجد يجي إمام مكانه، يتحامل الناس عليه. هذه الدنيا هكذا، فكيف بإنسان يأخذ الكرسي من تحتك ويسحب الكرسي؟ ناس تقتل، نعم، لأن هذا الكرسي هكذا يفعل، مشروع ولا غير مشروع، لكن الواقع هو هذا. أن من نازع الناس في ملكهم قتلوه وأراقوا دمه، والتاريخ يحكي لنا ذلك عبر أمثلة طويلة، أن من تطرق للملك وللكرسي قتل، إما يقتل أو يقتل. وانظروا إلى ما فعل أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور، قتل قرابة 30,000 واحد من بني أمية في الشام بس حتى يستولي على الكرسي، وأهدر دماء سالت بها أنهار من الناس ومسلمين الذين قتلوا لأجل الاستيلاء على السلطة والكرسي. وهكذا، فلذلك كانت فتنة واستشهد رضي الله عنه فيها، ولم يرد قتالا، هو لم يرد قتالا، وإنما قال: اسمحوا لي أن أرجع إلى المدينة أو أن أذهب إلى يزيد في الشام أو أن أسيح في الأرض. فأبوا عليه رضي الله عنه فقاتلوه، أرسلوا له عمر بن سعد بن أبي وقاص فأبى أن يقاتله لأنه ابن عمه، فانضم عمر بن سعد بن أبي وقاص إلى جيش الحسين، ثم قتل الحسين ظلما رضي الله عنه. وأما نساءه وبناته فلم يقتلوا كما يزور في التاريخ، وإنما الصحيح على ما ذكره الطبري وابن كثير أنهم بعث بهم جميعا إلى يزيد في الشام أهل بيته، ومنهم ابنه محمد رضي الله عنه، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المسمى بزين العابدين، بعث إلى الشام فأكرم مثواهم يزيد، ثم أرسلهم بعد ذلك إلى المدينة معززين مكرمين حتى دارت الدائرة واستولى بنو العباس اللي هم سلالة الحسن والحسين والعباس عبد الله بن عباس، فاستولوا على الحكم وأعملوا السيف في بني أمية ودارت الدائرة. دارت الدائرة مرة أخرى، بنو العباس هم سلالة عبد الله بن عباس، استولوا على الحكم وأعملوا السيف قتلا وإراقة للدماء في بني أمية كما فعلوا في من تقدم. وهذه دائرة التاريخ، لكننا نعصم ألسنتنا ولا نتكلم عن الصحابة ولا نسبهم، وإنما نرجو الله تعالى لهم المغفرة. وأما يزيد فقد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: لا نسبه ولا نحبه. يزيد قال: ما نسبه ولا نحبه، لا كما يفعل كثير من الناس: اشرب وزيد ولعن يزيد. هذا ليس من السنة في شيء، يكفيه أنه مبشر كما قال صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو البحر مبشر في الجنة. بشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكان أول جيش غزا البحر في عصر معاوية بقيادة يزيد. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية: له من الحسنات وعليه من السيئات، لا نسبه ولا نحبه ونكل أمره إلى الله. أما الحسين رضي الله عنه فقد قتل مظلوما كما قتل آلاف من شهداء هذه الأمة، لا نتخذ هذا اليوم مأتما فننبش فيه الجراح ونسب به الصحابة، وإنما تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بالأولين الصالحين وأن يرفع درجاتهم في الجنات العلى، إنه على ذلك قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.